بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه الجميلة التي خصه الله تعالى بها. قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا نوح بن قيس الحداني، قال: حدثنا خالد بن خالد عن يوسف بن مازن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن عتلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفه لنا. قال: كان ليس بالذاهب طولا وفوق الربعة، إذا جاء مع القوم غمرهم، أبيض شديد الوضح، ضخم الهامة، أغر أبلج، هدب الأشفار، شثن الكفين والقدمين، أهدب الأشفار، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى يتقلع كأنما ينحدر في الصبب، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحدثنا حامد بن شعيب البلخي، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك بن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان عظيم الهامة أبيض مشربا بحمرة، عظيم اللحية، ضخم الكراديس، شثن الكفين، طويل المسربة، كثير شعر الرأس، رجله يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر في صبب، لا طويل ولا قصير، لم أرى مثله قبله ولا بعده. قال: وحدثنا قاسم بن زكريا المطرز، قال: حدثنا يعقوب الدورقي وسلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان عن أبي إسحاق قال: قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في حلة حمراء، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، قال: حدثنا المعتبر بن سليمان عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس قواما، وأحسن الناس وجها، وأحسن الناس لونا، وأطيب الناس ريحا، وألين الناس كفا، ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كفه، وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الجعد ولا الصبط، إذا مشى أظنه قال يتكفى. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف ابن زياد التاجر، قال: حدثنا مكر ابن محرز ابن المهدي، نسبته إلى الأزد، ويكنى مكرم أبي القاسم، ويكنى مكرم بأبي القاسم. قال: حدثنا بهذا الحديث في سوق قديد، قال مكرم: حدثني أبي مكرم، قال مكرم: حدثني أبي عن حزام بن هشام بن حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتيل البطحاء يوم الفتح. حزام المحدث عن أبيه عن جده حبيش بن خالد، وهو أخو عاتكة بنت خالد التي كنيتها أم معبد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حين أخرج من مكة، خرج منها مهاجرا إلى المدينة، هو وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط، مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية فسألوها لحما أو تمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مشتينا، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي، نعم، إن رأيت بها لبنا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمسح بيده ضرعها، وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض الره فحلب فيه سجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وآله وسلم ثم أراضوا، ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها. فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتشاركن هزلا ضحى مخهن قليل، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب حيال ولا حلوبة في البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه نحلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا بائن من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفونه إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا معتد. قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون ولا يدون من صاحبه وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالهدى فاهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤدد، ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشات حائل فتحلبت عليها صريحا ضره الشاة مزبدي، فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي. قال: فلما سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهتف الهاتف شبب يجاوب الهاتف وهو يقول: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عمايتهم هاد به كل مهتدي، وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد. نبي يرى مالا وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهنأ أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد، من يسعد الله يسعد، ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قال مكرم: معنى قولها يربض الرهب يرويهم، والعازب الغائب عن أهله، والحيال التي قد مر لها حول وليس. نعم. يربض الرهط يرويهم، والعازب الغائب عن أهله، والحيال التي قد مر لها حون وليس بها لبن ولم يقربها فحل. وقوله قد أراضوا أراحوا، والصعل هو اللون الحسن، والصعل هو اللون الحسن، والوسيم الصبيح، والقسيم النصف، والقسيم النصف، والصحل صحة الصوت وصلابته، والصط طول العنق، والكثافة الغلظ، وأزج طويل الحاجبين، والأقرن المستجمع شعر الحاجبين، والنزر القليل، والهذر الذي يهذر بالكلام كثرة. الحديث
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فقد ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، وساق تحته ما سمعتم من الأحاديث في ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خلقته التي هو عليها، خلقه الله عليها، وما فيها من جمال وكمال، وأخلاقه الجميلة التي خصه الله تعالى بها، كما أثنى الله عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وساق هذا الحديث عن علي بن أبي طالب حتى قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا نوح بن قيس الحداني قال: حدثنا خالد بن خالد عن يوسف بن مازن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم صفه لنا. قال: كان ليس بالذاهب طولا ولا فوق طولا وفوق الربعة، إذا جاء مع القوم غمرهم، أبيض شديد الوضح، ضخم الهامة، أغر أبلج أهدب الأشفار، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى يتقلع كأنما ينحدر من صوب، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، لم أر قبله ولا بعده مثله. الحديث فيه ضعف، ولكن بعض هذه الصفات موجودة في الأحاديث الصحيحة. وصار فيه خالد بن خالد لم نقف له على ترجمة، يوسف بن سعد الجماحي مولاه البصري يعني هذا يقول ثقة، ونوح بن قيس صدوق رمي بالتشيع، فيه رجل مجهول، وفيه من ترون من الرجال. وهذه الصفات يوجد بعضها في أحاديث ثابتة عن البراء بن عازب وعن أنس بن مالك وعن غيرهم، رواها المسلم رحمه الله تعالى، وبعضها رواها البخاري. ليس بالذاهب طولا وفوق الربعة، وفي الأحاديث الصحيحة أنه ربعة وفوق الربعة، ربعة عليه الصلاة والسلام. إذا جاء مع القوم غمرهم، كأنه يرى أن فوقهم في الطول، هذه تحتاج إلى تثبت. أبيض شديد الوضح، الأحسن من هذا أن يكون أزهر، وهو البياض المستنير، لأن الوضح يعني البرص، كما الرسول تزوج امرأة ورأى بها وضحا فقال الحق بأهلك، فالوضح غالبا ما يطلق على البياض غير الجيد، فهذا ما يدل على ضعف الحديث. وإلا أبيض أزهر عليه الصلاة والسلام، مشرب بحمرة، وهذا أحسن الألوان، لأن هناك بياض ما فيه غير مشرب بحمرة، وهذا مذموم، هذا مذموم. فالبياض الذي هو في غاية الجمال أن تخالطه حمرة. بارك الله فيكم. ضخم الهامة كذلك، أغر الأغر غرة، أبيض عليه الصلاة والسلام، أبيض الوجه عليه الصلاة والسلام. أبلج يعني شعر حاجبيه لا يلتقيان، يبلج. بارك الله فيكم. يعني شعر حاجبيه مستطيل لعرض وجهه عليه الصلاة والسلام، لأن وجهه مستدير كالقمر، كما قال براء بن عازب. قيل هل كان وجه رسول الله مثل السيف؟ قال كلا، بل كان وجهه مثل الشمس والقمر عليه الصلاة والسلام، مستديرا كالشمس والقمر عليه الصلاة والسلام. يعني أهدب الأشفار، يعني هذه أشفار العينين طويلة شعره مستطيل، وهذا محمود وفيه جمال عليه الصلاة والسلام. شثن الكفين يعني غليظهما، وهذه من صفات الرجولة، يعني هذا محمود في الرجال أن يكون كفه غليظة وقوية، وإذا بطش بالعدو يكون قويا عليه الصلاة والسلام. ومذموم في النساء، هذا محمود في الرجال، يعني الشفن الغلظ عليه الصلاة والسلام، هذا شيء جميل. شفن الكفين والقدمين كذلك فيها غلظ. إذا مشى يتقلع كأنما ينحدر من صلاة، فسر التقلع هذا بأنه فيه التمايل لما يمشي كما تتكفأ السفينة، ورده بعض الناس قال لا، إنما هو يمشي إلى الأمام هكذا كأن ينحدر من صلاة عليه الصلاة والسلام، يعني مشيته فيها جد وفيها الرجولة عليه الصلاة والسلام، ما فيها تماوت ولا فيها طيش. يتقلع كأنما ينحدر من صلب، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. اللؤلؤ معروف في غاية الجمال والصفاء عرقه عليه الصلاة والسلام، وعرقه أطيب من الطيب، وكان ينام في بيت أم سليم فيعرق، فتأتي تنزف هذا العرق وتجعله في تخلطه بطيبها، فسألها رسول الله لماذا فعل هذا؟ قالت إنه أطيب الطيب، ونأخذ بركة لصبياننا. قال أصبت، فكان عرقه أطيب من المسك عليه الصلاة والسلام. هذا حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أبو بكر، هذا أيضا يقول إسناده حسن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريف بن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان عظيم الهامة أبيض مشربا بحمرة، وهذا هو الصحيح، بدل يعني شديد الوضع. وإسناد الرواية الأولى كما عرفتم فيها ضعف، فيها مجهول، وفيها شيعي فيها ضعف أيضا، وهذا الذي يتفق مع الأحاديث الصحيحة. وأحسن الألوان أبيض مشربا بحمرة، عظيم اللحية، وعظم اللحية يرد على الرجولة، هذا من الكمال، بعكس ما ينظر الناس الآن إلى اللحية مع الأسف. يعني ابن القيم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعظم اللحية قال يدل على كمال الرجولة، لأن الله فرق بين رجول المرأة باللحية، وكلما عظم الفرق الفرق دل على الرجول أكثر وأكثر. ضخم الكراديس يعني أذرعته قوية عليه الصلاة والسلام، عظيمة ضخمة عليه الصلاة والسلام. وهذا من مزايا الرجال ومن كمالهم. شثن الكفين كما تقدم يعني غليظ الكفين، يعني ما فيها رقة، فيها غلظ معلين كفه إذا لمستها ألين من الحديد عليه الصلاة والسلام، مع قوتها وغلظها عليه الصلاة والسلام، يعني ليس فيها خشونة. طوي المسربة يعني الشعر هذا عليه الصلاة والسلام الذي يأتي هنا في الوسط ويأتي إلى السرة، كثير الشعر الرأس رجله، يعني ليس بالسبط، سبط مسترسل الكثير بارك الله فيكم، ولا بالجعد، الجعد المتجعد، وبعضه يكون شديد الجعد حتى يكون مثل الفلفل. فرسول الله شعره وسط، لا بالسبط مثل شعر العجم كما يفسر ذلك العجم أنفسهم لا تزالوا، فرق بين شعر العرب وشعر العجم بارك الله فيكم. فرجل الشعر يعني ليس بالسبط ولا بالجعد القطط عليه الصلاة والسلام، وإنما هو وسط في استرسال، لكن ما في سبوطة عليه الصلاة والسلام. يتكفأ في مشيته كما تقدم، منهم يقول فيه تمايل وهذا طبع من طبعه، وفيه القوة في المشي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال يعني يمشي مشي الجاد، ترى جادة في المشي عليه الصلاة والسلام، يمشي إلى مقصده هكذا عليه الصلاة والسلام. ينحدر كأنما ينحدر من صاب، لا طويل ولا قصير، يعني ربع عليه الصلاة والسلام، لم أرى مثله قبله ولا بعده. بعدين جاء حديث هذا حديث البراء، وهذا في صحيح مسلم ولكن في اختلاف في الألفاظ، وارجعوا إلى صحيح مسلم في هذه الأحاديث وإلى صحيح البخاري. قال حدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا يعقوب الدورقي، عندك الدورقي هي هنا ممسوح وضحوها، وسلم بن جنادة قال حدثنا وكيع ابن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق قال البراء بن عازب ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. لمة يعني لمة الشعر، فيها الجمة وفيها اللمة وفيها الوفرة بارك الله فيكم. فاللمة والله أعلم كما فسرها يضرب إلى منكبين، والجمة أظن تصل إلى شعر الأذنين، أو الوفرة إلى شعر إلى لح شحمة الأذنين. ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله في حلة حمراء، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين منكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وسلم. فهذا وصف له عليه الصلاة والسلام، يعني أنه أجمل الناس وما رأى رسول الله مثله، ووصف خلقه بأنه يعني شعره لمة عليه الصلاة والسلام، وفي يلبس حلة حمراء، وقد نهى رسول الله عن لبس الأحمر، فكيف يلبس الأحمر؟ قالوا إن هذه الحلة مخططة، فيها أحمر وفيها أبيض، فيها أحمر وفيها أبيض، فإذا كان مشتركا بين الحمرة والبياض خطوط كما هو معروف من حلل أهل اليمن كمعروف، فهذا جائز. وإذا كان أحمر صرفا فهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. له شعر يضرب منكبيه، اختلفوا في شعره، منهم قال جمة منهم قال لمة منهم قال كذا، وهذا يختلف باختلاف الأحوال، أحيانا يطول إلى نصف إلى المنكبين، وأحيانا إلى شحمة الأذنين، وأحيانا أحيانا يغفل عنه، أحيانا ينشغل عنه فيطول، وأحيانا يلاحظه فيبقى وفر إلى شحمة الأذنين. يعني هذا بحسب اختلاف الأحوال، إن الرواية تختلف، وكل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة غير التي رآها صاحبه وحكاها، فهو أحسن الناس خلقا. الشاهد من هذا أن رسول الله أحسن الناس خلقا شكلا وقامة ولونا، وعليه الصلاة والسلام. حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد النرسي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله أحسن الناس قواما، وأحسن الناس وجها، وأحسن الناس لونا، وأطيب الناس ريحا، وألين الناس كفا. قال شكل الكفين والقدمين، يعني معناه أنه غليظهما مع اللين، ألين الريح من الحديد، وألين الناس كفا، ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كفه، وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير. هذا يؤكد ما قلنا، ولا الجعد ولا السبط، ولا السبط، إذا مشى أظنه قال يتكفى. وأصل الحديث في مسلم، ولكن في اختلاف بعض الألفاظ، أصله في مسلم. فهو قال أحسن الناس قواما قدا وقاما عليه الصلاة والسلام، وأحسن الناس وجها أبيض أزهر عليه الصلاة والسلام، وأحسن الناس لونه وكذلك، وأطيب الناس ريحا، يعني ريحه ما هي ناشئة عن التطيب، ناشئة من ذاته، من عرقه ومن جسمه عليه الصلاة والسلام. الله خصه وميزه بهذا صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان يستعمل الطيب، مع ذلك كان يستعمل الطيب لأنه مشروع في هديه عليه الصلاة والسلام وتشريعا لأمته صلوات الله وسلامه. وألين الناس كفا كما تقدم، ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه عليه الصلاة والسلام، ولا بسست خزة ولا حريرة ألين من كفه عليه الصلاة والسلام. مع غلظها وصفت بأنها بنشت الكفين، كان مع ذلك في غاية اللين، وكان ربعة، وهذا هو الوصف الدقيق له عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد، يعني شعره، ولا السبط، شعره أجمل ألوان الشعر عليه الصلاة والسلام. إذا مشى أظنه قال يتكفى، وأظن هذا اللفظ ليس في مسلم، وارجعوا له بارك الله فيكم. هذا حديث أم معبد طويل جدا، وفيه ألفاظ غريبة، وأنا أرى أن فيه مخالفة لقصة هجرته عليه الصلاة والسلام، وقد رواها أبو بكر نفسه، وروتها عائشة رضي الله عنها، وذكروا فيها أن سراقة بن مالك يعني عرض للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كان قريش قد أعطت 100 ناقة لمن يأتيهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أسيرا أو قتيلا، فطمع سراقة وخرج يتسلل من قومه يريد أن يلقي القبض على محمد صلى الله عليه وسلم ويعيده إلى قريش، فيعني لحق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، التفت أبو بكر فإذا سراقة، قال أبو بكر أظنه، قال لحق على الطلب، فدعا رسول الله عليه فغاصت قوائم فرسه إلى الركبتين، قال قد عرفت يا محمد أن هذا ليس منك، إنه من الله عز وجل، فدعوا الله لي وسوف أكف عنك الطلب، فدعا الله له بارك الله فيك، فأنقذ الله فرسه، وهذا معجزاته عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر في هذه القصة المرور على أم معبد، فالقصة يصحها الحاكم وسكت عنها الذهبي، وسكوت الحاكم بعض الناس يعتبره موافقة للحاكم بارك الله فيك، وبعضهم يرى أنه متوقف فيما يصحح الحاكم إذا سكت، ليس معناه موافقة وإنما معناه التوقف، التوقف في الحكم على الحديث بارك الله فيكم. وفيه مجهولين، في ناس مجهولين، ففيها نظر في صحتها. ويكفينا ما رواه الشيخان من حديث عائشة ومن حديث أبي بكر نفسه رضوان الله عليه، حكاه البراء بن عازب. والقصة أنه عليه الصلاة والسلام يعني خرج إلى غار ثور عليه الصلاة والسلام، وقبل الخروج يعني اتفق مع الديل هذا عبد الله بن أريقط أن يدلهما على الطريق، وهو كافر، ولكن وكان عامر بن فهيرة يأتيهما صباحا ومساء، وعبد الله بن أبي بكر وكان شاب فطن كما لقن كما قالت عائشة رضي الله عنها، يأتيهم بالغنيمات يحلبون منها ويأكلون ويشربون حليبها. ثم بعد ثلاث انطلق ومع عبد الله بن أريقط إلى وسافر، ذهب إلى طريق الساحل، وكان هذا خريطا ماهرا يعرف الطرق هذه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام ما يعرفها، ما سافر بين مكة والمدينة، وهذا يعرفها عليه الصلاة والسلام، فاتخذه وبكر دليلا. وحصلت القصة مع سراق بن مالك كما ذكرت لكم، وواصل السير إلى أن دخل المدينة واستقبلهم الأنصار. وفي القصة أنه نزل في بني عمرو بن عوف يعني في منطقة قباء، وقام أياما، ثم بعد ذلك دخل المدينة صلوات الله وسلامه. فأبو بكر نفسه قص القصة وما ذكر يعني أنهم مروا على أم معبد، فالله أعلم بصحتها والله أعلم. فيها ألفاظ غريبة شرحها المؤلف في قصة أم معبد، فيها أبيات تحتاج إلى مراجعة بعض الألفاظ، أنا ما عندي وقت الآن أشرحها وكذا. بارك الله فيكم، اقرأ الشرح الألفاظ مرة ثانية حتى تساعد ولا.
فضلتي مرة كمان. فضلتي مرة.
تشرح مفردات الحديث.
أم معبد.
قال مكرم معنى
الفاظ يرى عليها التكلف، الفاظ في حديث المعبد فيها تكلف، وصفه علي ووصفه البراء وصفه انس غير هذا الله اعلم. الحديث ضعيف فيه تكلف زائد، ويكفينا ما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام، فانه يعطيك ان رسول الله اجمل الناس خلقا وخلقا عليه الصلاه والسلام، ولا يلحق احد فضله الله وجد هذه الاخلاق وبهذا الخلق عليه الصلاه والسلام.
قال مكرم معنى قولها يربض الرهط يرويهم،
لا حليب احتلم هذا الإنسان من الشاة
والعجفة ما فيها، عجزت أن تذهب مع الغنم يأسي منها يمكن ينتظرون موتها، فالرسول عليه الصلاة والسلام سأذن أم معبد كما جاء في القصة، قال أحلب هذه الشاة، أهل وجدت في حجب وفعلبها، فحلبها عليه الصلاة والسلام وشربوا منها، ثم حلبها مرة أخرى وترك الباقي عنده عليه الصلاة والسلام. وهذه فيها معجزة، ومعجزات الرسول كثيرة يعني تملأ المجلدات، 8 مجلدات الله أعلم دلائل النبوة البيهبي بارك الله فيكم، دلائل النبوة أبي نعيم ذكر معجزات لا ولا ولا آخر النبي عليه الصلاة والسلام، منها حنين الجذع عليه الصلاة والسلام، ومنها تفجر الماء بين أصابعه، ومنها مباركة الطعام في تبوك وفي غيره، ومنها مباركة طعام جابر في قصة الخندق، وأمور كثيرة معجزات ودلائل كثيرة جدا له عليه الصلاة والسلام. نعم.
والعازب الغائب عن أهله، والحيال التي قد مر لها حول وليس بها لبن ولم يقربها فحل.
هذا وصف الأغلام وشدة الجوع والبحث.
وقوله ثم أراضوا أراحوا، والسعل هو اللون الحسن، والوسيم الصبيح، والقسيم النصف، والصحل صحة الصوت وصلابته.
ويقول أيضا فيه بحبحة،
يختلط بالصوت شيء من البحة ويكون صوت بهذا الشكل أجمل. نعم.
والسطع طول العنق. وال
الله أعلم. طول المفرط ما هو جمال. فالرسول أعدل الناس خلقا في قامته وفي طول عنقه عليه الصلاة والسلام. ولم يأتي وصفه هذا الوصف في الأحاديث الصحيحة. فهذا يحتاج بحث. بارك الله فيكم. نعم.
والكثافة الغلظ، وأزج طويل الحاجبين، والأقرن المستجمع شعر الحاجبين.
كان القرن عيب، فالشعر الحاجبين يعني كف ممتد هكذا، لكن ما يلتقيان هنا لأن هذا عيب، فهي نفت عنه القرن وهو كذلك. نعم.
ها؟
والنذر القليل، والهذر الذي يهذر بالكلام كثرة.
ولا بالكثير عليه الصلاة والسلام، كشأنه الوسط في كل شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخنا بين لنا القول الفصل في قضية الانتساب إلى السلفية، وهناك يوجد من ينكرون الانتساب إلى السلفية، فنأمل التوضيح لنا في هذه المسألة، والله يحفظكم ويرعاكم.
أنا قلت غير مرة أن الإنسان ما يمشي الناس يقولهم أنا سلفي أنا سلفي، لأن هذا يذكر على الناس وما ينبغي. لكن إذا سئل عن أخيه وهو يعلم منه أنه سلفي، وفلان سلفي، وإذا وصف غيره بالسلفية من العلماء وغيرهم ما فيه شيء. بارك الله فيك. وإذا سأله من لا يعلمه في وسط يلتبس فيه السلفي بالخلفي بالرافضي بغيره، يقول أنا إن شاء الله على دين السلف، يقول أنا سلفي، ولو لا يقول أنا على منهج السلف إن شاء الله. وإذا كان سلفي مثل هذا يعني الوضع فله ذلك، لكن كثرة التبجح أنا سلفي وأنا سلفي وفلان الأثري وفلان السلفي وفي كتاباته، هذا أراه ما ينبغي. بارك الله فيك. أنا هذا ما تجده في كلام ابن تيمية وفي كتاباته وفي كلام العلماء المعاصرين وغيرهم، ما تجد سلفي سلفي أثري أثري، يكتب في كتاباته فلان الأثري فلان السلفي فلان السلفي فلان الأثري، هذا أراه من التزكية صراحة، ويفتح بابا للامتهان السلفية والطعن في أهلها. بارك الله فيك. نعم، يعتقد أجل السلف ويدعو إليها وينافع عنها، وإذا سئل عن شخص يعتقد السلفي يجيبه بأنه سلفي، ابن تيمية من أمة السلف، ابن عبد الله من أمة السلف، فلان أحمد بن حنبل من أمة السلف، وهكذا وعلى المذهب السلفي، لكن هو نفسه يمجد نفسه دائما سلفي أنا سلفي أنا أبدا، هذا لا ينبغي. بارك الله فيكم.
شيخنا حفظكم الله يقول السائل: بعض الناس يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الشعر
في كتاباته ابن باز والألباني وغيرهم من العلماء ابن عثيمين وغيرهم من السلف بارك الله فيك ما يبالغون في هذه الأشياء. نعم.
شيخنا يقول السائل: بعض الناس يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الشعر لأن ذلك كان يليق في عصرهم، أما الآن فمن العيب، وأن ذلك من صفات النصارى والمتخنفسين، فما رأيكم في هذا القول؟
كان العرب هذا عادة من العادات، هذا عادة من العادات، كان العرب يعني يرسلون شعورهم، ومنهم من يستخدم وفرة، ومنهم جمة، ومنهم لمة بارك الله فيكم، أو جمة. هذا عادة من العادات، والرسول كان عليه الصلاة والسلام على عادة قومه في اللباس بارك الله فيكم، في الشعر، وجاء من السنن بنتف الإبط وحلق قص الشارب بارك الله فيكم وتوفير اللحية، يعني هذه أشياء تدخلت الشريعة فيها، خالفت فيها العادات، عادات المشركين، عادات اليهود، عادات النصارى، والرسول وصف هذه الأشياء بأنها من الفطرة عليه الصلاة والسلام. قد يماشي قومه في بعض الأشياء وأحيانا يخالفهم بارك الله فيه، بمثل هذه التي ذكرناها، خالف اليهود فإنهم يحلقون لحاهم، خالف النصارى، خالف المجوس وفروا اللحاء، عفوا اللحاء، خالف المشركين، خالف اليهود، وهكذا عليه الصلاة والسلام. ففي بعض الأمور يقصدها الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقصد فيها المخالفة بين المسلمين وبين غيرهم، اختلاف بين المسلمين وبين غيرهم، حتى ظن اليهود أنهم لا يكون على شيء إلا ومحمد يقصد إلى مخالفتهم عليه الصلاة والسلام، فيما يتعلق بعشرة النساء، فيما يتعلق بالمظهر، فيما يتعلق باللباس عليه الصلاة والسلام. وبعض الأشياء تبقى على ما عليه الناس، أمور مشتركة بين المسلم والكافر. الكافر إذا لبس ثوبا نقول خلص نترك الثياب، إذا لبس عمة نقول نترك العمة بارك الله فيكم. فشيء رهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته نحافظ عليه ولو شاركنا الناس في ذلك، ولو شاركونا. لكن لا نطيل الشعر مثل النساء بارك الله، أظل الخنافس يطيلها مثل النساء ويتشبه بالنساء بارك الله فيكم. والرسول عليه الصلاة والسلام ما عنده تشبه، والعرب كانوا يفعلون هذا فرق بارك الله فيكم، يفرقون بين شعر المرأة وشعر الرجل في الطول، فالمرأة تطيل شعرها وهذا من محاسنها ومطلوب منها، والرجل ليس كذلك بارك الله فيكم. إذا عندنا السنة ما نلغيها من أجل أن الناس أخذوا بها، إذا وفروا لحاهم نقول خلصنا، والله قالوها، قال بعض الصفحاء قال الآن يهود يوفروا لحاهم فهنا أحدك الحانة، شو الكذب بارك الله فيكم. فيكتبون يقول انهم كانوا يتكلمون فيه ويطلبون مني المسامحة. ان كنتم تبتم عن فكركم الذي كنتم عليه واقتنعتم بمنهج السلف فسامحكم الله، ولو فعلتم ما فعلتم وقلتم ما قلتم، وان بقي عليكم شيء مما كنتم عليه فانا ادعوكم الى التخلص من كل ما يخالف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، واسأل الله ان يوفقنا واياكم وأن يسامحنا وإياكم. نعم.
شيخنا حفظكم الله يقول السائل: هل الذي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة التي في الأحاديث لكن عنده شعر قصير في المنام يعتبر أنه رآه وسيراه يوم القيامة؟
إذا غلب الوصف مثل ما جاء في الحديث ولم يختلف إلا في الشعر، فإن الشعر قلنا له أحوال، أحيانا يطول أحيانا يقصر، فالظاهر أنه رأى والله أعلم، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام. من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. فإذا رآه في الصورة ثابتة عن أصحابه بالأسانيد الصحيحة فإن شاء الله يكون رآه. وقد يأتي الشيطان يقول أنا إبراهيم، أنا موسى، أنا محمد، أنا كذا. والميزان هو هذا الميزان، معرفة وصف النبي الدقيق الذي جاء بالعهد الصحيح. فإن جاء بهذه الصفات فهو إن شاء الله رأى رسول الله. لكن الرؤية لا تبنى عليها الأحكام، وإنما يستأنس بها فقط، يستبشر بها ويستأنس بها. بارك الله فيكم. فالصوفي يقول رأيت الرسول وقال لي كذا، ويغير الأحكام بهذه الرؤى. والأحكام ما تتغير ولا تثبت بالرؤى، نعم، وإنما يستأنس بها. نعم.
شيخنا حفظكم الله يقول السائل: هل يشرع التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في أموره العادية، السنة العادية، وما ضابط ذلك؟
ضابط ذلك أن ما فعله للتشريع إن كان واجبا فنعتقد وجوبه، وإن كان مستحبا فنعتقد استحبابه، وإن كان جائزا فنعتقد أنه من الجائزات. وبعض الناس يتعلقون بالشيء من العادات، لو فعلها هكذا ولم يدعو إليها ولم يقل إنها سنة ولم يجعلها شعارا فلا بأس. فإن بعض الناس يتعلقون ببعض الأمور الجائزة والعادات التي كان يفعلها رسول الله على طريقة قومه عليه الصلاة والسلام، فيجعلونها من السنن ومن الشعائر والمزايا، ويذهبون يتعالون على الناس ويطعنون فيهم لأنهم تركوا السنة وأماتوها. فهذا من التنطع في الدين ومرفوض في الإسلام. نعم، الرسول كان يحب الدبة، قال أنا سأحب الدبة، رأيت الرسول يحبه ويتبعه على القصعة فأنا أحبه، لا بأس. تحب الدبة لا بأس، لكن قلت سنة وتدعو إليه وتتميز به على الناس هذا غلط. بارك الله فيك. كذلك رأى بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصدره مفتوح عليه الصلاة والسلام، فجعلها السنة وشعارا يتميزون به على الناس. وأبو بكر وعمر ما ثبت عنهم هذا، الصحابة الكبار ما ثبت عنهم هذا، لو كان سنة والله لسبقونا إليها. يمكن الرسول فتح صدره هكذا بمناسبة الحار، نسي شيء، بارك الله فيك، صدره مفتوح عليه الصلاة والسلام، فما نقول إنه سنة بعدين نوالي ونعاد عليه ونجعله شعارا، هذا غلط. بارك الله فيكم. نعم.
شيخنا حفظكم الله يقول السائل: بعض الأحاديث التي خرجها المحقق فقال رواه
ظهرها كذا، ظهرها كذا، قلت الرسول كان يركب الحمار ويركب البغل ويركب الفرس ويركب الجمل، تفضلوا اركبوا، ليش ما تركبوا عليها؟ ولبسها إمامة سوداء، لماذا ما تلبسوا إمامة سوداء مثل الشيعة؟ الشيعة حجتهم أعظم حجتكم، أحاديثهم أصح. كيف هذه عادات؟ عادات. بارك الله فيك. بعض الناس يعلو ويحرم ركوب السيارة والطائرة والباخرة، ليش؟ لأنه مصنع الكفار. قلنا له الرسول كان يلبس السيوف والدروع والثياب التي يصنعها الكفار، والله امتنع عليه في القرآن بالسفن وجعلها من نعمه وهي مصنع الكفار. فإذا صنع الكفار شيء ينفعنا نستفيد منه. بارك الله فيك. فما بين مفرط ومفرط. تفضل. بارك الله فيك.
شيخنا حفظكم الله يقول السائل: بعض الأحاديث التي خرجها المحقق فقال رواه البخاري ومسلم، وذكرتم بارك الله فيكم أن بعض هذه الألفاظ مختلفة أو غير موجودة في الصحيح، فهل يجوز أن نقول في تخريج مثل هذا الحديث رواه البخاري ومسلم؟
والله الأحوط أن يقول أصله في البخاري، أصله في البخاري وأصله في مسلم، ويبين الفروق إذا استطاع، هذا الذي ينبغي. بارك الله فيكم. ولا نكذب وما نقول كذب، لأن الناس يبادوا إلى التكذيب والطعن في الناس بهذه الأشياء، وقد يأتي أئمة كبار يخطئون فيقول رواه البخاري ويكون فيه اختلاف، فيكون هذا من التقصير ومن الخطأ، لكن ما يطعن في صاحبه. بارك الله فيكم. نعم
استمر. شيخنا حفظكم الله يقول السائل: والدي من جماعة التبليغ، وبعض الأحيان والدي من جماعة التبليغ وبعض الأحيان يأمرني بأن أذهب معه، فماذا أفعل جزاكم الله؟
والدك يجب عليك أن تقوم ببره ومصاحبته بالمعروف كما أمرك الله تبارك وتعالى، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب. أنت تبره وتطيعه في طاعة الله عز وجل فيما ليس فيه معصية، فإذا أمرك بمعصية أو بدعة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بارك الله فيكم. فلا تطيعه في الخروج، ولكن لا تقاوموا وتشد عليه وكذا، برفق وتسلم يجيب لك أعذار تخلص من هذه الأشياء. نعم. الفتى الذي أرسلوه ليتعلم السحر فلقي راهبا فأعجبه الراهب، جلس يتعلم منه أعجبه، بعدين يخاف الساحر يحاسبه، قال قل لهم إن إذا بارك الله سألك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك فقل حبسني الساحر. يجيب لك أعذار وبالكنية وبالكذب الصريح، في الكنايات بارك الله فيك يعني فيها مندوحة. نعم.
شيخنا حفظكم الله يقول السائل: هل لطالب العلم أن يتكلم هذا مبتدع وهذا ضال، أم يترك هذا العلماء؟ وهل إذا سكت عنه، هل لطالب العلم أن يتكلم هذا مبتدع وهذا ضال، أم يترك هذا العلماء؟ وهل إذا سكت عن فلان أو غيره وقال أنا أطلب العلم حتى أتعلم وبعد ذلك أتكلم، أجرح وأعدل حينما أكون عالما؟
الاعتدال والوسط في كل شيء، إذا دعت الحاجة للتحذير من رافضي، من صوفي قبوري، من حزبي هالك، من الأشياء هذه، ورأى أن من النصيحة للمسلمين أن يبين حال هذا الإنسان فيبينه حسب ما يعرف. بارك الله. فإن بعض الأشياء واضحة، الضلال فيها واضح، فيعرفها طالب العلم ويعرفها العالم، فإذا استنصح أحد فلينصحه، وإذا شاف إنسان مخدوعا فليبين له، وهذا ليس من الغيبة المذمومة بل من الأمور المشروعة. فإذا خاف عليه من رافضي يضله أو صوفي قبوري أو حزبي أو ما شاكل ذلك من أهل الأهواء، فإنه عليه أن ينصح له بالحكمة. بارك الله فيكم. وهذا عنده كذا وكذا. بارك الله فيكم. في أمور خفية لا يتكلم فيها إلا أهل العلم بالأدلة. بارك الله. فالعالم نفسه لا يتكلم إلا بالحق وبالبرهان وبالعدل، ولا يقول على الله بغيره. وطالب العلم كذلك، أمور ما يعرفها لا يتكلم فيها، أمور يعرفها واضحة جلية وفيها مصلحة المسلمين يتكلم فيها بالحجة والبرهان حسب طاقته ومعرفته. وأما تكميم الأفواه ما تقول فلان ضال ولا شيء وبس وسكوت وطمطمة ولا شيء، فهذا ما يريده أهل الضلال. بارك الله فيكم. يريدون ألا تتكلم في أهل البدع أبدا، واسكتوا بس، والناس كلهم مسلمون، والروافض إخواننا، والقبوريون أخواننا، شكل ذلك. هذه الأشياء غلط. بارك الله فيكم. ويتكلم العالم طالب العلم والعالم بالحجة والبرهان والحكمة والموعظة الحسنة، مو بالسفة والطيش. بعضهم يسفة ويطيش ويضر أكثر ما ينفع، فهذه سترة. بارك الله فيكم.
شيخنا حفظكم الله يقول السائل: إذا كان الإمام يرى قبض اليدين بعد الركوع والمأموم لا يرى ذلك، فهل على المأموم اتباع الإمام؟
لا أرى ذلك. يتابعه في الركوع وفي السجود وفي الانتقالات كلها، لا يخالفه في الأفعال، بارك الله فيك. وفي هذه الصورة إذا كان عنده قناعة فلا يضع يديه على صدره، بارك الله فيك، لا يلزمه ذلك. نعم. أما لا يسبق الإمام لا في ركوع ولا في سجود، لا يسبقه لا في ركوع ولا في سجود ولا في النهوض، إنما جعل الإمام ليؤتم به، بارك الله فيكم. مثلا الإمام حنفي ما يتورك، أنا أتورك في صلاتي ولا يراها وأنا أراها، بارك الله فيكم. رفع اليدين ولا يرى رفع اليدين وأنا أرفع، فأرفع، لأن الرسول يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا أسبقه في الأركان التي قلتها لكم.
شيخنا حفظكم الله، شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: من أجمل، يوسف عليه السلام أم نبينا صلى الله عليه وسلم؟
الله أعلم، يبدو أنه محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم.
شيخنا يقول السائل: ما الذي ترجحونه في سقوط الذهبي على الحاكم، وافق ام ماذا؟
والله انا قلت ما يقول انا ما درست هذه القضيه، والغالب والله اعلم انه السكوت للتوقف لا للموافقه، والله اعلم، لانه اذا قال صح يقول صح صح، احيانا ما يقول صح، فاذا قال صح معناه وافقه، اذا سكت معناه توقف.
شيخنا يقول السائل: رغم ما تدعون إليه وباقي إخوانكم العلماء من وجوب التآلف بين السلفيين وسد أبواب الخلاف والتناصح باللين، لكن يوجد بعض الإخوة هداهم الله يحضرون لكم، ولكن لا تزال فيهم بعض القسوة والشدة الزائدة، نرجو النصح جزاكم الله خيرا.
والله أنا كما تعرفون أكثرت من هذا، وأرجو إخواني رجاء، بارك الله فيكم، أن ما فيه عيب يضر بالدعوة السلفية ويضر بسمعته أن يتحشى ذلك مع إخوانه، حتى مع غير السلفيين، يتعامل معهم بالأخلاق الجميلة التي تدفعهم إلى قبول الحق، بارك الله فيكم، وإنك لعلى خلق عظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل بهذه الأخلاق العالية حتى مع اليهود، ولما جاء يهودي وقال السلام عليكم، قال الرسول عليكم وعليكم، قال عائشة عليك السلام واللعنة، قال عائشة إن الله لا يحب الفحش، قال ألم تسمع ما قال؟ قال قدرنا التأليف، التأليف أسلوب هادئ أديب حليم، بارك الله فيكم. فالتعامل مع الناس بالأخلاق العالية أدعى لقبول هذه الدعوة، ودع المجاملة والمداهنة، ودوا لو تدهن فيدهنون، ترك المداهنة وقل بالحق، ولكن يرافق هذا الحق أخلاق عالية وحكمة وحجة وبرهان، وهذا شيء والله نعجز عنه جميعا، ولكن الإنسان يجتهد قدر ما يستطيع أن يحسن هذه الدعوة ويجملها في أعين الناس حتى يقبلوها، وجمالها والله في الأخلاق العالية وفي الحجة الواضحة البينة النيرة، فلا تجعل بديلا من الحجة والبرهان العبوس والجفوة والقسوة والغلظة، هذه تسيء إلى الدعوة، ويكفيكم ما رددنا عليكم من قول الرسول الكريم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وقول الرسول السلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، فدعوتك إذا كان فيها رفق تزين، ولا نزع من شيء إلا شانه، وإذا نزع الرفق من الدعوة شانت وشوهت ونفر منها الناس، وإن منكم منفرين. بارك الله فيكم. ولهذا هؤلاء والله يجمعون على الدعوة السلفية، يجمعون على الدعوة السلفية بهذه الطريقة. فأنا أنصحهم بتقوى الله عز وجل واحترام هذه الدعوة والمحافظة على سمعتها، ولا تقصر في الدعوة إلى الله عز وجل، وجعلها شغلك الشاغل، لكن بطريقة الرسول والسلف الصالح، الحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين والحجر والبرهان. ووطنوا أنفسكم على هذا، وربوا أنفسكم وروضوها على هذا، فإن النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمين. فحاول فطم نفسك من الأخلاق المنفرة، إن الرسول قد حذر منها عليه الصلاة والسلام، والله دعا إلى عكسها، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، لو أساء إليك أحسن إليك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، ينتقل من حالة إلى حالة، خلص قرب من قبل دعوته. وفق الله جميع لما أحب وأرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه الجميلة التي خصه الله تعالى بها. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا نوح بن قيس الحداني قال حدثنا خالد بن خالد عن يوسف بن مازن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن عتلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفه لنا. قال: كان ليس بالذاهب طولا وفوق الربعة، إذا جاء مع القوم غمرهم، أبيض شديد الوضح، ضخم الهامة، أغر أبلج، هدب الأشفار، شثن الكفين والقدمين، أهدب الأشفار، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى يتقلع كأنما ينحدر في الصبب، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان عظيم الهامة أبيض مشربا بحمرة، عظيم اللحية، ضخم الكراديس، شثن الكفين، طويل المسربة، كثير شعر الرأس، رجله يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر في صبب، لا طويل ولا قصير، لم أرى مثله قبله ولا بعده. قال: وحدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا يعقوب الدورقي وسلم بن جنادة قال حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان عن أبي إسحاق قال: قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في حلة حمراء له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا المعتبر بن سليمان عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس قواما، وأحسن الناس وجها، وأحسن الناس لونا، وأطيب الناس ريحا، وألين الناس كفا، ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كفه، وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الجعد ولا الصبط، إذا مشى أظنه قال يتكفى. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف ابن زياد التاجر قال حدثنا مكر ابن محرز ابن المهدي نسبته إلى الأزد، ويكنى مكرم أبي القاسم ويكنى مكرم بأبي القاسم. قال حدثنا بهذا الحديث في سوق قديد. قال مكرم حدثني أبي مكرم قال مكرم حدثني أبي عن حزام بن هشام بن حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتيل البطحاء يوم الفتح. حزام المحدث عن أبيه عن جده حبيش بن خالد وهو أخو عاتكة بنت خالد التي كنيتها أم معبد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حين أخرج من مكة خرج منها مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية فسألوها لحما أو تمرا ليشتروه منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك وكان القوم مرملين مشتينا فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم قال هل بها من لبن قالت هي أجهد من ذلك قال أتأذنين لي أن أحلبها قالت بأبي أنت وأمي نعم إن رأيت بها لبنا فاحلبها فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت واجترت ودعا بإناء يربض الره فحلب فيه سجا حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وآله وسلم ثم أراضوا ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتشاركن هزلا ضحى مخهن قليل فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب حيال ولا حلوبة في البيت قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال صفيه لي يا أم معبد قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه نحلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره غطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفونه إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا معتد قال أبو معبد هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون ولا يدون من صاحبه وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالهدى فاهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمدي فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤدد ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي دعاها بشات حائل فتحلبت عليها صريحا ضره الشاة مزبدي فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي. قال فلما سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهتف الهاتف شبب يجاوب الهاتف وهو يقول لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويغتدي ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عمايتهم هاد به كل مهتدي وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد نبي يرى مالا. وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مسجد وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد ليهن ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قال مكرم معنى قولها يربض الرهب يرويهم والعازب الغائب عن أهله والحيال التي قد مر لها حول وليس نعم يربض الرهط يرويهم والعازب الغائب عن أهله والحيال التي قد مر لها حول وليس بها لبن ولم يقربها فحل. وقوله قد أراضوا أراحوا والصعل هو اللون الحسن والوسيم الصبيح والقسيم النصف والصحل صحة الصوت وصلابته والصفع طول العنق والكثافة الغلظ وأزج طويل الحاجبين والأقرن المستجمع شعر الحاجبين والنزر القليل والهذر الذي يهذر بالكلام كثرة.
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد فقد ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وساق تحته ما سمعتم من الأحاديث في ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خلقته التي هو عليها خلقه الله عليها وما فيها من جمال وكمال وأخلاقه الجميلة التي خصه الله تعالى بها كما أثنى الله عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وساق هذا الحديث عن علي بن أبي طالب قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا نوح بن قيس الحداني قال حدثنا خالد بن خالد عن يوسف بن مازن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إن أتانا النبي صلى الله عليه وسلم صفه لنا. قال كان ليس بالذاهب طولا ولا فوق طولا وفوق الربعة إذا جاء مع القوم غمرهم أبيض شديد الوضح ضخم الهامة أغر أبلج أهدب الأشفار شثن الكفين والقدمين إذا مشى يتقلع كأنما ينحدر من صوب، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، لم أر قبله ولا بعده مثله. الحديث فيه ضعف، ولكن بعض هذه الصفات موجودة في الأحاديث الصحيحة. وصار ضعفه خالد بن خالد لم نقف له على ترجمة. يوسف بن سعد الجماحي مولاه البصري يعني هذا يقول ثقة، ونوح بن قيس صدوق رمي بالتشيع. فيه رجل مجهول وفيه من ترون من الرجال. وهذه الصفات يوجد بعضها في حديث ثابتة عن البراء بن عازب وعن أنس بن مالك وعن غيرهم، رواها المسلم رحمه الله تعالى، وبعضها رواها البخاري. ليس بالذاهب طولا وفوق الربعة، وفي الأحاديث الصحيحة أنه ربعة وفوق الربعة، ربعة عليه الصلاة والسلام. إذا جاء مع القوم غمرهم، كأنه يرى أن فوقهم في الطول، هذه تحتاج إلى تثبت. أبيض شديد الوضح، الأحسن من هذا أن يقول أزهر، وهو البياض المستنير، لأن الوضح يعني البرص، كما الرسول تزوج امرأة ورأى بها وضحا فقال الحقي بأهلك. فالوضح غالبا ما يطلق على البياض غير الجيد، فهذا ما يدل على ضعف الحديث. وإلا أبيض أزهر عليه الصلاة والسلام، مشرب بحمرة، وهذا أحسن الألوان، لأن هناك بياض ما فيه غير مشرب بحمرة، وهذا مذموم، هذا مذموم. فالبياض الذي هو في غاية الجمال أن تخالطه حمرة. بارك الله فيكم. ضخم الهامة كذلك، أغر الأغر غرة، أبيض عليه الصلاة والسلام، أبيض الوجه عليه الصلاة والسلام. أبلج يعني شعر حاجبيه لا يلتقيان، يبلج. بارك الله فيكم. يعني شعر حاجبيه مستطيل لعرض وجهه عليه الصلاة والسلام، لأن وجهه مستدير كالقمر، كما قال براء بن عازب. قيل هل كان وجه رسول الله مثل السيف؟ قال كلا، بل كان وجهه مثل الشمس والقمر عليه الصلاة والسلام، مستديرا كالشمس والقمر عليه الصلاة والسلام. يعني أهدب الأشفار، يعني هذه أشفار العينين طويلة شعره مستطيل، وهذا محمود وفيه جمال عليه الصلاة والسلام. شثن الكفين يعني غليظهما، وهذه من صفات الرجولة، يعني هذا محمود في الرجال أن يكون كفه غليظة وقوية، وإذا بطش بالعدو يكون قويا عليه الصلاة والسلام. ومذموم في النساء، هذا محمود في الرجال، يعني الشفن الغلظ عليه الصلاة والسلام، هذا شيء جميل. شفن الكفين والقدمين كذلك فيها غلظ. إذا مشى يتقلع كأنما ينحدر من صوب، فسر التقلع هذا بأنه في التمايل لما يمشي كما تتكفأ السفينة. ورده بعض الناس قال لا، إنما هو يمشي إلى الأمام هكذا كأن ينحدر من صوب عليه الصلاة والسلام، يعني مشيته فيها جد وفيها الرجولة عليه الصلاة والسلام، ما فيها تماوت ولا فيها طيش. يتقلع كأنما ينحدر من صوب، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. اللؤلؤ معروف في غاية الجمال والصفاء عرق عليه الصلاة والسلام، وعرقه أطيب من الطيب، وكان ينام في بيت أم سليم فيعرق، فتأتي تنزف هذا العرق وتجعله في تخلطه بطيبها، فسألها رسول الله لماذا تفعل هذا؟ قالت إنه أطيب الطيب ونأخذ بركة لسبيانه. قال أصبت. فكان عرقه أطيب من المسك عليه الصلاة والسلام. هذا حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أبو بكر هذا أيضا يقول إسناده حسن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريف بن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان عظيم الهمة أبيض مشربا بحمرة. وهذا هو الصحيح بدل يعني شديد الوضع. وإسناد الرواية الأولى كما عرفتم فيها ضعف فيها مجهول وفيها شيعي فيها ضعف أيضا. وهذا الذي يتفق مع الأحاديث الصحيحة وأحسن الألوان أبيض مشربا بحمرة عظيم اللحية وعظم اللحية يدل على الرجولة هذا من الكمال بعكس ما ينظر الناس الآن إلى اللحية مع الأسف. يعني ابن القيم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعظم اللحية قال يدل على كمال الرجولة لأن الله فرق بين رجول المرأة باللحية وكلما عظم الفرق دل على الرجول أكثر وأكثر. ضخم الكراديس يعني أذرعته قوية عليه الصلاة والسلام عظيمة ضخمة عليه الصلاة والسلام. وهذا من مزايا الرجال ومن كمالهم. شتن الكفين كما تقدم يعني غليظ الكفين يعني ما فيها رقة فيها غلظ معلين كفه إذا لمستها ألين من الحديد عليه الصلاة والسلام مع قوتها وغلظها عليه الصلاة والسلام يعني ليس فيها خشونة. طويل مسربة يعني الشعر هذا عليه الصلاة والسلام الذي يأتي هنا في الوسط يأتي إلى السرة كثير الشعر الرأس رجله يعني ليس بالسبط سبط المسترسل الكثير بارك الله فيكم ولا بالجعد الجعد المتجعد وبعضه يكون شديد الجعد حتى يكون مثل الفلفل. فرسول الله شعره وسط لا بالسبط مثل شعر العجم كما يفسر ذلك العجم أنفسهم لا تزعلوا فرق بين شعر العرب وشعر العجم بارك الله فيكم. فرجل الشعر يعني ليس بالسبط ولا بالجعد القطط عليه الصلاة والسلام وإنما هو وسط في استرسال لكن ما في سبوطة عليه الصلاة والسلام. يتكفأ في مشيته كما تقدم منهم يقول فيه تمايل وهذا طبع من طبعه وفيه القوة في المشي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال يعني يمشي مشي الجاد ترى جادا في المشي عليه الصلاة والسلام يمشي إلى مقصده هكذا عليه الصلاة والسلام. ينحدر كأنما ينحدر من صواب لا طويل ولا قصير يعني ربع عليه الصلاة والسلام. لم أرى مثله قبله ولا بعده. بعدين جاء حديث هذا حديث البراء وهذا في صحيح مسلم ولكن في اختلاف في الألفاظ ورجعوا إلى صحيح مسلم في هذه الأحاديث وإلى صحيح البخاري. قال حدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا يعقوب الدورقي. عندك الدورقي هي هنا ممسوح وضحوها. وسلم بن جنادة قال حدثنا وكيع ابن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق قال البراء بن عازب ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. لمة يعني لمة الشعر فيها الجمة وفيها اللمة وفيها الوفرة بارك الله فيكم. فاللمة والله أعلم كما فسرها يضرب إلى منكبين والجمة أظن تصل إلى شعر الأذنين أو الوفرة إلى شعر إلى لحشمة الأذنين. ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله في حلة حمراء له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المركبين ليس بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وسلم. فهذا وصف له عليه الصلاة والسلام، يعني أنه أجمل الناس وما رأى رسول الله مثله. ووصف خلقه لأنه يعني شعره لمة عليه الصلاة والسلام، وفي يلبس حلة حمراء، وقد نهى رسول الله عن لبس الأحمر، فكيف يلبس الأحمر؟ قالوا إن هذه الحلة مخططة، فيها أحمر وفيها أبيض، فيها أحمر وفيها أبيض، فإذا كان مشتركا بين الحمرة والبياض خطوط كما هو معروف من حلل أهل اليمن معروف، فهذا جائز. وإذا كان أحمر صرفا فهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. له شعر يضرب منكبيه، اختلفوا في شعره، منهم قال جمة، منهم قال لمة، منهم قال كذا، وهذا يختلف باختلاف الأحوال، أحيانا يطول إلى المنكبين، وأحيانا إلى شحمة الأذنين، وأحيانا أحيانا يغفل عنه، أحيانا ينشغل عنه فيطول، وأحيانا يلاحبه فيبقى وفرة إلى شحمة الأذنين. يعني هذا باختلاف الأحوال، إن الرواية تختلف، وكل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة غير التي رأها صاحبه وحكاها. فهو أحسن الناس خلقا، الشاهد من هذا أن رسول الله أحسن الناس خلقا شكلا وقامة ولونا، وعليه الصلاة والسلام. حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد النرسي قال حدث المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله أحسن الناس قواما، وأحسن الناس وجها، وأحسن الناس لونا، وأطيب الناس ريحا، وألين الناس كفا. إذا قال شكل الكفين والقدمين يعني معناه أنه غليظهما مع اللين، ألين الريح من الحديد، وألين الناس كفا، ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كفه. وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا يؤكد ما قلنا، ولا الجعد ولا السبط، ولا السبط، إذا مشى أظنه قال يتكفى. وأصل الحديث في مسلم، ولكن في اختلاف بعض الألفاظ، أصله في مسلم. فهو قال أحسن الناس قواما قدا وقاما عليه الصلاة والسلام، وأحسن الناس وجها أبيض أزهر عليه الصلاة والسلام، وأحسن الناس لونه وكذلك، وأطيب الناس ريحا، يعني ريحه ما هي ناشئة عن التطيب، ناشئة من ذاته، من عرقه ومن جسمه عليه الصلاة والسلام. الله خصه وميزه بهذا صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان يستعمل الطيب، مع ذلك كان يستعمل الطيب لأنه مشروع في هديه عليه الصلاة والسلام وتشريعا لأمته صلوات الله عليه. وألين الناس كفا كما تقدم، ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه عليه الصلاة والسلام، ولا بسست خزة ولا حريرة ألين من كفه عليه الصلاة والسلام. مع غلظها وصفت بأنها بنشت الكفين، كان مع ذلك في غاية اللين. وكان ربعة، وهذا هو الوصف الدقيق له عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد يعني شعره، ولا السبط، شعره من أجمل ألوان الشعر عليه الصلاة والسلام، إذا مشى أظنه قال يتكفى. وأظن هذا اللفظ ليس في مسلم، وارجعوا له بارك الله فيكم. هذا حديث أم معبد طويل جدا، وفيه ألفاظ غريبة، وأنا أرى أن فيه مخالفة لقصة هجرته عليه الصلاة والسلام، وقد رواها أبو بكر نفسه وروتها عائشة رضي الله عنها، وذكروا فيها أن سراق بن مالك يعني عرض الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كانت قريش قد أعطت 100 ناقة لمن يأتيهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أسيرا أو قتيلا. فطمع سراقة وخرج يتسلل من قومه يريد أن يلقي القبض على محمد صلى الله عليه وسلم ويعيده إلى قريش، فيعني لحق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، التفت أبو بكر فإذا سراقة، قال أبو بكر أظنه، قال لحق على الطلب، فدعا رسول الله عليه فغاصت قوائم فرسه إلى الركبتين، قال قد عرفت يا محمد أن هذا ليس منك إنه من الله عز وجل، فدعوا الله لي وسوف أكف عنك الطلب، فدعا الله له بارك الله فيه فأنقذ الله فرسه، وهذا معجزاته عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر في هذه القصة المرور على أم معبد، فالقصة يصحها الحاكم وسكت عنها الذهبي، وسكوت الحاكم بعض الناس يعتبره موافقة للحاكم بارك الله فيه، وبعضهم يرى أنه متوقف فيما يصحح الحاكم، إذا سكت ليس معناه موافقة وإنما معناه التوقف، التوقف في الحكم على الحديث بارك الله فيكم. وفيه مجهولين، في ناس مجهولين، ففيها نظر في صحتها، ويكفينا ما رواه الشيخان من حديث عائشة ومن حديث أبي بكر نفسه رضوان الله عليه، حكاه البراء بن عازب. والقصة أنه عليه الصلاة والسلام يعني خرج إلى غار ثور عليه الصلاة والسلام، وقبل الخروج يعني اتفق مع الديل هذا عبد الله بن أريقط أن يدلهما على الطريق، وهو كافر، ولكن وكان عامر بن فهيرة يأتيهما صباحا ومساء، وعبد الله بن أبي بكر وكان شاب فطن كما لقن كما قالت عائشة رضي الله عنها، يأتيهم بالغنيمات يحلبون منها ويأكلون ويشربون حليبها، ثم بعد 3 انطلق ومع عبد الله بن أريقط إلى وسافر، ذهب إلى طريق الساحل، وكان هذا خريطا ماهرا يعرف الطرق هذه، والرسول عليه الصلاة والسلام ما يعرفها، ما سافر بين مكة والمدينة، وهذا يعرفها عليه الصلاة والسلام، فاتخذه وبكر دليلا، وحصلت القصة مع سراق بن مالك كما ذكرت لكم، وواصل السير إلى أن دخل المدينة واستقبلهم الأنصار. وفي القصة إنه نزل في بني عمرو بن عوف يعني في منطقة قباء، وقام أياما، ثم بعد ذلك دخل المدينة صلوات الله وسلامه. فأبو بكر نفسه قص القصة وما ذكر يعني أنهم مروا على أم معبد، فالله أعلم بصحتها والله أعلم. فيها ألفاظ غريبة شرحها المؤلف في قصة أم معبد، فيها أبيات تحتاج إلى مراجعة بعض الألفاظ، أنا ما عندي وقت الآن أشرحها وكذا بارك الله فيكم. اقرأ الشرح الألفاظ مرة ثانية حتى تساعد ولا.
فضلتي مرة كمان. فضلتي مرة.
تشرح مفردات الحديث.
أم ماذا؟
قال مكرم معنى
الفاظ يرى عليها التكلف، الفاظ في حديث المعبد فيها تكلف، وصفه علي ووصفه البراء وصفه انس غير هذا الكلام، الله اعلم هل يبدا فيه تكلف زائد ويكفينا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فإنه يعطيك أن رسول الله أجمل الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام، ولا يلحق أحد فضله الله وجد هذه الأخلاق وبهذا الخلق عليه الصلاة والسلام.
قال مكرم: معنى قولها يربض الرهط يرويهم.
لا، حليب تلوه النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة
والأجفة ما فيها، عجزت أن تذهب مع الغنم يأسي منها يمكن ينتظرون موتها، فالرسول عليه الصلاة والسلام سأذن أم معبد كما جاءت القصة، قال أحلبها تعليم عن حلبها هذه الشاة، قال إن وجدت في حجم في حلبها، فحلبها عليه الصلاة والسلام وشربوا منها، ثم حلبها مرة أخرى وترك الباقي عندهم عليه الصلاة والسلام. وهذه فيها معجزة، ومعجزات الرسول كثيرة يعني تملأ المجلدات، 8 مجلدات الله أعلم دلائل النبوة البيهقية، بارك الله فيكم، دلائل النبوة أبي نعيم ذكر معجزات لا ولا ولا آخر النبي عليه الصلاة والسلام، منها حنين الجذع عليه الصلاة والسلام، ومنها تفجر الماء بين أصابعه، ومنها مباركة الطعام في تبوك وفي غيره، ومنها ومنها مباركة طعام جابر في قصة الخندق، وأمور كثيرة معجزات ودلائل كثيرة جدا له عليه الصلاة والسلام. نعم.
والعازب الغائب عن أهله، والحيال التي قد مر لها حول وليس بها لبن ولم يقربها فحل.
هذا وصف الأغلام من شدة الجوع والبحر.
وقوله ثم أراضوا أراحوا، والسعل هو اللون الحسن، والوسيم الصبيح، والقسيم والقسيم النصف، والصحل صحة الصوت وصلابته.
ويقول أيضا فيه بحبحة،
يختار بالصوت شيء من البحة ويكون صوت بهذا الشكل أجمل. نعم.
والسطع طول العنق، وال
الله أعلم طول المفرط ما هو جمال، فالرسول أعدل الناس خلقا في قامته وفي طول عنقه عليه الصلاة والسلام، فلم ولم يأتي وصفه هذا الوصف الأحاديث الصحيحة، فهذا يحتاج بارك الله فيكم. نعم.
والكثافة الغلظ، وأزج طويل الحاجبين، والأقرن المستجمع شعر الحاجبين.
يعني القرن عيب، فالشعر الحاجبين يعني كف ممتد هكذا، لكن ما يلتقيان يعني هنا لأن هذا عيب، فهي نفت عنه القرن وهو كذلك. نعم.
والنذر القليل، والهذر الذي يهذر بالكلام كثرة.
ولا بالكثير عليه الصلاة والسلام، كشأنه الوسط في كل شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخنا بين لنا القول الفصل في قضية الانتساب إلى السلفية، وهناك يوجد من ينكرون الانتساب إلى السلفية، فنأمل التوضيح لنا في هذه المسألة، والله يحفظكم ويرعاكم.
أنا قلت غير مرة إن الإنسان ما يمشي الناس يقولون أنا سلفي أنا سلفي، لأن هذا يثقل على الناس وما ينبغي، لكن إذا سئل عن أخيه وهو يعلم منه أنه سلفي وفلان سلفي، وإذا وصف غيره بالسلفية من العلماء وغيرهم ما فيه شيء، بارك الله فيك. وإذا سئل سأله من لا يعلمه في وسط يلتبس فيه السلفي بالخلفي بالرافضي بغيره، يقول أنا إن شاء الله على دين السلف، يقول أنا سلفي، ولو لا يقول أنا على منهج السلف إن شاء الله. وإذا كان سلفي مثل هذا يعني الوضع فله ذلك، لكن كثرة التبجح أنا سلفي وأنا سلفي وفلان الأثري وفلان السلفي وفي كتاباته، هذا أراه ما ينبغي، بارك الله فيك. أنا هذا ما تجده في كلام ابن تيمية وفي كتاباته وفي كلام العلماء المعاصرين وغيرهم، ما تجد سلفي سلفي أثري أثري، يكتب في كتاباته فلان الأثري فلان السلفي فلان السلفي فلان الأثري، هذا أراه من التزكية صراحة، ويفتح بابا للامتهان السلفية والطعن في أهلها، بارك الله فيك. نعم يعتقد أجل السلف ويدعو إليها وينافع عنها، وإذا سئل عن شخص يعتقد سلفي يجيبه بأنه سلفي، ابن تيمية من أمة السلف، ابن عبدالله من أمة السلف، فلان أحمد بن حنبل من أمة السلف، وهكذا وعلى المذهب السلفي، لكن هو نفسه يمجد نفسه دائما سلفي أنا سلفي أنا أبدا، هذا لا ينبغي، بارك الله فيك.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: بعض الناس يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطير الشعر
في كتاباته، ابن باز والألباني وغيرهم من العلماء، ابن عثيمين وغيرهم من السلف، بارك الله فيك، ما يبالغون في هذه الأشياء. نعم.
شيخنا يقول السائل: بعض الناس يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الشعر لأن ذلك كان يليق في عصرهم، أما الآن فمن العيب، وأن ذلك من صفات النصارى والمتخنفسين، فما رأيكم في هذا القول؟
كان العرب، هذا عالم العادات، هذا عالم العادات، كان العرب يعني يرسلون شعورهم، ومنهم من يستخدم وفرة، ومنهم جمة، ومنهم لمة، بارك الله فيكم، أو جمة، جمة، هذا عالم العادات، والرسول كان عليه الصلاة والسلام على عادة قومه في اللباس، بارك الله فيكم، في الشعر، وجاء من السنن بنتف الإبط وحلق قص الشارب، بارك الله فيكم، وتوفير اللحية، يعني هذه أشياء تدخلت الشريعة فيها، خالفت فيها العادات، عادات المشركين، عادات اليهود، عادات النصارى، والرسول وصف هذه الأشياء بأنها من الفطرة عليه الصلاة والسلام. قد يماشي قومه في بعض الأشياء وأحيانا يخالفهم، بارك الله فيه، بمثل هذه التي ذكرناها، خالف اليهود فإنهم يحلقون لحاهم، خالف النصارى، خالف المجوس، وفروا اللحاء، عفوا اللحاء، خالف المشركين، خالف اليهود، وهكذا عليه الصلاة والسلام. ففي بعض الأمور يقصدها الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقصد فيها المخالفة بين المسلمين وبين غيرهم، اختلاف بين المسلمين وبين غيرهم، حتى ظن اليهود أنهم لا يكون على شيء إلا ومحمد يقصد إلى مخالفتهم عليه الصلاة والسلام، فيما يتعلق بعشرة النساء، فيما يتعلق بالمظهر، فيما يتعلق باللباس عليه الصلاة والسلام، وبعض الأشياء تبقى على ما عليه الناس، أمور مشتركة، مشتركة بين المسلم والكافر. الكافر إذا لبس ثوبا نقول خلص نترك الثياب، إذا لبس عمة نقول نترك العمة، بارك الله فيكم. فشيء رهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته نحافظ عليه، ولو شاركنا الناس في ذلك، ولو شاركنا، لكن لا نطيل الشعر مثل النساء، بارك الله، أظل الخنافس يطيلها مثل النساء ويتشبه بالنساء، بارك الله فيكم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده تشبه، والعرب كانوا يفعلون هذا، فرق، بارك الله فيكم، فرقهم بين شعر المرأة وشعر الرجل في الطول، فالمرأة تطيل شعرها وهذا من محاسنها ومطلوب منها، والرجل ليس كذلك، بارك الله فيكم. إذا عندنا السنن ما نلغيها من أجل أن الناس أخذوا بها، إذا وفروا لحاهم نقول خلصنا، والله قالوا هذا، قال بعض الصفاء قال الآن يهود يفعل الحاف هل احنا بنحانا؟ شوف الكذب. بارك الله فيكم. ثلاثة يكتبون يقول انهم كانوا يتكلمون فيه ويطلبون مني المسامحة. ان كنتم تبتم عن فكركم الذي كنتم عليه واقتنعتم بمنهج السلف فسامحكم الله، ولو فعلتم ما فعلتم وقلتم ما قلتم، وان بقي عليكم شيء مما كنتم عليه فانا ادعوكم الى التخلص من كل ما يخالف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. اسأل الله ان يوفقنا واياكم وأن يسامحنا وإياكم. نعم.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل الذي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة التي في الأحاديث لكن عنده شعر قصير في المنام يعتبر أنه رآه وسيراه يوم القيامة؟
إذا غلب الوصف مثل ما جاء في الحديث ولم يختلف إلا في الشعر، فإن الشعر قلنا له أحوال، أحيانا يطول أحيانا يقصر، فالظاهر أنه رآه والله أعلم، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام. من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. فإذا رآه في الصورة ثابتة عن أصحابه بالأسانيد الصحيحة فإن شاء الله يكون رآه. وقد يأتي الشيطان يقول أنا إبراهيم، أنا موسى، أنا محمد، أنا كذا، والميزان وهذا الميزان معرفة وصف النبي الدقيق الذي جاء في الحديث الصحيح. فإن جاء بهذه الصفات فهو إن شاء الله رأى رسول الله، لكن الرؤية لا تبنى عليها الأحكام وإنما يستأنس بها فقط، يستبشر بها ويستأنس بها. بارك الله فيكم. فالصوفي يقول رأيت الرسول وقال لي كذا، ويغير الأحكام بهذه الرؤى، والأحكام ما تتغير ولا تثبت بالرؤى، نعم، وإنما يستأنس بها. نعم.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل يشرع التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في أموره العادية السنة العادية، وما ضابط ذلك؟
ضابط ذلك أن ما فعله للتشريع إن كان واجبا فنعتقد وجوبه، وإن كان مستحبا فنعتقد استحبابه، وإن كان جائزا فنعتقد أنه من الجائزات. وبعض الناس يتعلقون بالشيء من العادات، لو فعلها هكذا ولم يدعو إليها ولم يقل إنها سنة ولم يجعلها شعارا فلا بأس. فإن بعض الناس يتعلقون ببعض الأمور الجائزة والعادات التي كان يفعلها رسول الله على طريقة قومه عليه الصلاة والسلام، فيجعلونها من السنن ومن الشعائر والمزايا، ويذهبون يتعالون على الناس ويطعنون فيهم لأنهم تركوا السنة وأماتوها، فهذا من التنطع في الدين ومرفوض في الإسلام. نعم، الرسول كان يحب الدبة، قال أنا سأحب الدبة، رأيت الرسول يحبه ويتتبعه على القصعة فأنا أحبه، لا بس تحب الدبة لا بس، لكن قل سنة وتدعو إليه وتتميز به على الناس هذا غلط. بارك الله فيك. كذلك رأى بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصدره مفتوح عليه الصلاة والسلام، فجعلها سنة وشعارا يتميزون به على الناس، وأبو بكر وعمر ما ثبت عنهم هذا، الصحابة الكبار ما ثبت عنهم هذا، لو كان سنة والله لسبقونا إليها. يمكن الرسول فتح صدره هكذا بمناسبة الحار، نسي شيء، بارك الله فيه، صدره مفتوح عليه الصلاة والسلام، فما نقول إنه سنة بعدين نوالي ونعاد عليه ونجعل له شعارا، هذا غلط. بارك الله فيكم. نعم.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: بعض الأحاديث التي خرجها المحقق فقال رواه
ظهرها كذا. قلت الرسول كان يركب الحمار ويركب البغل ويركب الفرس ويركب الجمل، تفضل اركبوا، ليش ما تركبوا عليه؟ ولبسها إمامة سوداء. لماذا ما تلبس إمامة سوداء مثل الشيعة؟ الشيعة حجتهم أظلم حجتهم أحاديث أصح. كيف هذه عادات؟ عادات بارك الله. بعض الناس يعلو ويحرم ركوب السيارة والطائرة والباخرة. ليش؟ لأن مصنع الكفار. قلنا له الرسول كان يلبس السيوف والدروع والثياب التي يصنعها الكفار، والله امتنع عليه في القرآن بالسفن وجعلها من نعمه وهي من صنعات الكفار. فإذا صنع الكفار شيء ينفعنا نستفيد منه. بارك الله فيك. فما بين مفرط ومفرط. تفضل بارك الله فيك.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: بعض الأحاديث التي خرجها المحقق فقال رواه البخاري ومسلم، وذكرتم بارك الله فيكم أن بعض هذه الألفاظ مختلفة أو غير موجودة في الصحيح، فهل يجوز أن نقول في تخريج مثل هذا الحديث رواه البخاري ومسلم؟
والله الأحوط أن يقول أصله في البخاري، أصله في البخاري وأصله في مسلم، ويبين الفروق إذا استطاع. هذا الذي ينبغي. بارك الله فيكم. ولا نكذب، وما نقول كذب، لأن الناس يبادوا إلى التكذيب والطعن في الناس بهذه الأشياء، وقد يتم أئمة كبار يخطئون فيقول رواه البخاري ويكون فيه اختلاف، فيكون هذا من التقصير ومن الخطأ، لكن ما يطعن في صاحبه. بارك الله فيكم. نعم
استمر. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: والدي من جماعة التبليغ، وبعض الأحيان والدي من جماعة التبليغ وبعض الأحيان يأمرني بأن أذهب معه، فماذا أفعل جزاكم الله؟
والدك يجب عليك أن تقوم ببره ومصاحبته بالمعروف كما أمرك الله تبارك وتعالى، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب. أنت تبره وتطيعه في طاعة الله عز وجل فيما ليس فيه معصية، فإذا أمرك بمعصية أو بدعة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بارك الله فيكم. فلا تطيعه في الخروج، ولكن إذا تقاوموا وتشد عليه وكذا برفق وتسلم يجيب لك أعذار تخلص من هذه الأشياء. نعم. الفتى الذي أرسلوه ليتعلم السحر فلقي راهبا فأعجبه الراهب، جلس يتعلم منه أعجبه، بعدين يخاف الساحر يحاسبه يحاسبه، قال قل لهم إن إذا بارك الله سألك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك فقل حبسني الساحر. يجيب لك أعذار وبالكنية وبالكذب الصريح في الكنايات بارك الله فيك، يعني فيها مندوحة. نعم.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل لطالب العلم أن يتكلم هذا مبتدع وهذا ضال، أم يترك هذا العلماء؟ وهل إذا سكت عن فلان، هل لطالب العلم أن يتكلم هذا مبتدع وهذا ضال، أم يترك هذا العلماء؟ وهل إذا سكت عن فلان أو غيره وقال أنا أطلب العلم حتى أتعلم وبعد ذلك أتكلم، أجرح وأعدل حينما أكون عالما؟
الاعتدال والوسط في كل شيء. إذا دعت الحاجة للتحذير من رافضي، من صوفي قبوري، من حزبي هالك، من الأشياء هذه، ورأى أن من النصيحة للمسلمين أن يبين حال هذا الإنسان فيبينه حسب ما يعرف. بارك الله. فإن بعض الأشياء واضحة، الضلال فيها واضح، فيعرفها طالب العلم ويعرفها العالم، فإذا استنصح أحد فلينصحه، وإذا شاف إنسان مخدوعا فليبين له، وهذا ليس من الغيبة المذمومة بل من الأمور المشروعة. فإذا خاف عليه من رافضي يضله أو صوفي قبوري أو حزبي أو ما شاكل ذلك من أهل الأهواء، فإنه عليه أن ينصح له بالحكمة. بارك الله فيكم، هذا عنده كذا وكذا. بارك الله فيكم. في أمور خفية لا يتكلم فيها إلا أهل العلم بالأدلة. بارك الله فيكم. فالعالم نفسه لا يتكلم إلا بالحق وبالبرهان وبالعدل، ولا يقول على الله بغيره. وطالب العلم كذلك، أمور ما يعرفها لا يتكلم فيها، أمور يعرفها واضحة جلية وفيها مصلحة المسلمين يتكلم فيها بالحجة والبرهان حسب طاقته ومعرفته. وأما تكميم الأفواه ما تقول فلان ضال ولا شيء وبس وسكوت وطمطمة ولا شيء، فهذا ما يريد أهل الضلال. بارك الله فيكم. يريدون ألا تتكلم في أهل البدع أبدا، وسكوت بس، والناس كلهم مسلمون، والروافض إخواننا، والقبوريون أخواننا، شكل ذلك. هذه الأشياء غلط. بارك الله فيكم. ويتكلم العالم طالب العلم والعالم بالحجة والبرهان والحكمة والموعظة الحسنة، مو بالسفة والطيب. بعضهم يستفى ويطيش ويضر أكثر ما ينفع، فهذه سترة. بارك الله فيكم.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: إذا كان الإمام يرى قبض اليدين بعد الركوع والمأموم لا يرى ذلك، فهل على المأموم اتباع الإمام؟
لا أرى ذلك، يتابعه في الركوع وفي السجود وفي الانتقالات كلها، لا يخالفه في الأفعال. بارك الله فيك. وفي هذه الصورة إذا كان عنده قناعة فلا يضع يديه على صدره. بارك الله فيك، لا يلزمه ذلك. نعم. أما لا يسبق الإمام لا في ركوع ولا في سجود، لا يسبقه لا في ركوع ولا في سجود ولا في النهوض، إنما جعل الإمام ليؤتم به. بارك الله فيكم. مثلا الإمام حنفي ما يتورك، أنا أتورك في صلاتي، ولا يراها وأنا أراها. بارك الله فيكم. رفع اليدين، ولا يرى رفع اليدين وأنا أرفع، فأرفع، لأن الرسول يقول صلوا كما رأيتم أن أصلي، ولا أسبقه في الأركان التي قلتها لكم.
شيخنا حفظكم الله، شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: من أجمل، يوسف عليه السلام أم نبينا صلى الله عليه وسلم؟
الله أعلم، يبدو أنه محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم.
شيخنا يقول السائل: ما الذي ترجحونه في سقوط الذهبي على الحاكم، وافق ام ماذا؟
والله انا قلت ما يقول انا ما درست هذه القضيه، والغالب والله اعلم انه السكوت للتوقف لا للموافقه، والله اعلم، لانه اذا قال صح يقول صح صح، احيانا يقول صح، فاذا قال صح معناه وافقه، اذا سكت معناه توقف.
شيخنا يقول السائل: رغم ما تدعون إليه وباقي إخوانكم العلماء من وجوب التآلف بين السلفيين وسد أبواب الخلاف والتناصح باللين، لكن يوجد بعض الإخوة هداهم الله يحضرون لكم، ولكن لا تزال فيهم بعض القسوة والشدة الزائدة، نرجو النصح جزاكم الله خيرا.
والله أنا كما تعرفون أكثرت من هذا، وأرجو إخواني رجاء، بارك الله فيكم، أن ما فيه عيب يضر بالدعوة السلفية ويضر بسمعته أن يتحاشى ذلك مع إخوانه، حتى مع غير السلفيين يتعامل معهم بالأخلاق الجميلة التي تدفعهم إلى قبول الحق. بارك الله فيكم، وإنك لعلى خلق عظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل بهذه الأخلاق العالية حتى مع اليهود، ولما جاء يهودي وقال السلام عليكم، قال الرسول عليكم وعليكم، قال عاش عليك السلام واللعنة، قال عاش إن الله لا يحب الفحش، قال ألم تسمع ما قال؟ قال قدر من التأليف، التأليف أسلوب هادئ أديب حليم، بارك الله فيكم. فالتعامل مع الناس بالأخلاق العالية أدعى لقبول هذه الدعوة ودع المجاملة والمداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ترك المداهنة وقل بالحق، ولكن يرافق هذا الحق أخلاق عالية وحكمة وحجة وبرهان. وهذا شيء والله نعجز عنه جميعا، ولكن الإنسان يجتهد قدر ما يستطيع أن يحسن هذه الدعوة ويجملها في عيون الناس حتى يقبلوها. وجمالها والله في الأخلاق العالية وفي الحجة الواضحة البينة النيرة. فلا تجعل بديلا من الحجة والبرهان العبوس والجفوة والقسوة والغلظة، هذه تسيء إلى الدعوة. ويكفيكم ما رددنا عليكم من قول الرسول الكريم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وقول عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه. فدعوتك إذا كان فيها رفق تزين، ولا نزع من شيء إلا شانه. وإذا نزع الرفق من الدعوة شانت وشوهت ونفر منها الناس، وإن منكم منفرين، بارك الله فيكم. ولهذا هؤلاء والله يجون على الدعوة السلفية، يجون على الدعوة السلفية بهذه الطريقة. فأنا أنصحهم بتقوى الله عز وجل واحترام هذه الدعوة والمحافظة على سمعتها، ولا تقصر في الدعوة إلى الله عز وجل، واجعلها شغلك الشاغل، لكن بطريقة الرسول والسلف الصالح، الحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين والحجة والبرهان. ووطنوا أنفسكم على هذا، وربوا أنفسكم وروضوها على هذا، فإن النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمين. فحاول فطم نفسك من الأخلاق المنفرة، إن الرسول قد حذر منها عليه الصلاة والسلام، والله دعا إلى عكسها، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، لو أساء إليك أحسن إليه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، ينتقل من حالة إلى حالة، خلص قرب منك قبل دعوته. وفق الله جميع لما أحب ورضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.